نعم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في الباب الخامس بالباب السادس والخمسين من هذا الكتاب، وقد عنون له المؤلف بباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وهذا واضح أن المؤلف عليه رحمة الله اعتمد هذا الحديث في التبويب وبوب بنص الحديث، فالحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة نهي أن يسأل العبد بوجه الله إلا الجنة. والحديث أورده المؤلف هاهنا في سياق الأبواب التي ذكرها فيما يناقض توحيد الربوبية أو فيما ينقص من كمال توحيد الربوبية. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف ضعفه بعض العلماء لوجود راو فيه ضعيف، ولكن المؤلف كأنه اعتمد هذا الحديث بناء على عمومات أخذها من أحاديث أخر، ولو صح هذا الحديث فإنه يدل على ما أراده المؤلف، وهو النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة. والحكمة من هذا النهي أن وجه الله عز وجل عظيم، وكل صفات الله عز وجل عظيمة، وبناء على احترام أسماء الله تبارك وتعالى وتعظيمها، ومنها صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فإنه لا يسأل بهذا الوجه الكريم المبارك إلا أعظم طلب. وأعظم طلب يطلبه الإنسان هو الجنة. ومن تعظيم الله تبارك وتعالى أن لا يسأل بوجهه شيئا من أمور الدنيا، فلا يقول: أسألك بوجهك الكريم سيارة، ولا أسألك بوجهك الكريم فلة، أو نحو ذلك مما يسأله البشر. وإنما لا يسأل بهذا الوجه الكريم إلا الجنة، لأنها أعلى مطلوب وأكبر مرغوب للعبد، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل له وجه يليق به سبحانه وتعالى، على القاعدة المعروفة التي كررناها في أكثر من درس، بأن صفات كل موصوف تناسبه، فصفات المخلوق تناسبه وصفات الخالق تناسبه. فإذا جاء ذكر صفة لله تبارك وتعالى كصفة الوجه أو صفة اليدين أو صفة العينين أو صفة السمع أو صفة البصر أو نحو ذلك مما يوجد مسميات في الإنسان وصفات للإنسان كالسمع والبصر والوجه ونحو ذلك، فلا يفهم من هذا المشابهة، ولا يفهم من هذا المماثلة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فلا ينبغي أن يرد في ذهن العبد إذا قيل أن لله وجه أو أن له يدين أنها تشابه صفات المخلوقين، لأن صفات كل مخلوق تناسبه وصفات كل موصوف تناسبه، وكذلك صفات الله عز وجل تناسبه. وكنا ضربنا مثلا في خلق الله من أكبر المخلوقات الأسد، ومن أصغر المخلوقات أقصد الحيوانية المشهورة المتحركة التي لها سمع وبصر ويدين، ومنها الذرة والنملة، ويشتركان، يقال لهذا يد ولهذا يد، للأسد يد وللنملة يد أو رجل، ولها سمع وللأسد سمع، ولها فم وللأسد فم. ولا شك أن الناظر في الصفتين يجد فرقا كبيرا بين الأسد وبين النملة، وكذلك ولله المثل الأعلى، كذلك صفات الله عز وجل تناسبه، فهي لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا الوجه المعظم ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، كما في قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا حرج من إطلاق صفة الوجه على الله عز وجل، ولكن الذي ينبغي أن ينزه عنه المماثلة للمخلوقين. وبهذا أيضا ندرك الخطأ الجسيم الذي وقع فيه بعض أهل الضلال الذين نفوا صفة الوجه عن الله تبارك وتعالى، وقالوا المراد بوجهه ذاته، فكأنهم لا يثبتون وجها لله تبارك وتعالى فرارا من التشبيه وحرصا على التنزيه. وهذا الفرار وهذا الحرص هو من الغلو الذي لا دليل عليه، فالدليل قد أثبت الصفة ونفى المماثلة. فيبقى أنه إذا صح هذا الحديث لا ينبغي أن يسأل الإنسان شيئا من أمور الدنيا بوجه الله تبارك وتعالى، وإنما يجعل هذا السؤال العظيم في أعلى مطلوب، وهو الجنة، كما جاء في هذا الأثر. ولأجل ذلك قال الشارح هنا: أورد نوعا من الاستشكال وقال: وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف، أنه دعا بالدعاء الماثور: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو وكلته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكأنه هنا يقول بأن هذا الدعاء جاء فيه الاستعاذة بنور وجه الله عز وجل من غضب الله تبارك وتعالى. وأولا هذا الحديث فيه مقال من ناحية إسناده، فقد ضعف العلماء إسناده لأن فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث. الأمر الثاني، لو صح هذا الحديث فإنه لا يعارض حديث الباب، لأنه هنا قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك. فهذه استعاذة بنور الوجه المبارك أن يحل غضب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحل الغضب على الرسول صلى الله عليه وسلم حل الرضوان، وهذا طريق إلى الجنة. فمؤدى هذا الدعاء كأنه سؤال بالجنة، فلا معارضة فيه. وهذا الاستشكال التي ورد هنا ليس فيه معارضة ولا استشكال، بحمد الله تبارك وتعالى. وأيضا ذكر حديث في هذا المعنى، وهو الحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وثبات النور للوجه، ثبات النور لوجه الله عز وجل، صفة أيضا من صفات وجه الله أن له نور، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أو نور وجهه ما انتهى إليه بصره. المهم، يؤخذ من هذه الآثار مجموعة أن لله وجه حقيقة يليق بجلاله، وأنه لا يماثل أوجه المخلوقين، وأن هذا الوجه عظيم، وأنه لا يسأل به إلا الجنة، وأن هذا الوجه له نور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. ثم ذكر الباب الذي بعده، وهو بعنوان: باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو، يعني عبارة لو يقول الإنسان لولا كذا، يعني لولا ذهابي لمكة، لو جاء علي حادث في الطريق وقال لولا ذهابي إلى مكة لما حصل علي الحادث، ونحو ذلك من هذه العبارات وهذه الأساليب التي فيها اعتراض على القدر، أو فيها تشكيك في حكمة الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك أورد المؤلف هذا في باب التوحيد، أي أن هذا مما ينقص التوحيد، ينقص كمال التوحيد، أن يأتي العبد بأساليب فيها نوع من الاعتراض على القدر أو الاعتراض على حكمة الله تبارك وتعالى. وذكر تحت هذا العنوان قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذه الآية من سورة آل عمران نزلت في المنافقين الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف أن الكفار من أهل مكة ومن غيرهم ممن حالفهم جاءوا إلى المدينة وأرادوا الهجوم على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، استشار الصحابة هل يبقى في المدينة أو يخرج خارج المدينة لملاقاة الكافرين. فأشار عليه بعض الناس بالبقاء في المدينة لكي يقاتل الرجال والنساء هؤلاء الكفار المعتدين من على أسطح المنازل وفي الشوارع إلى غير ذلك، وأشار بعض الناس بالخروج خارج المدينة لئلا يظن الأعداء أن المسلمين جبنوا عن ملاقاتهم. وكان الرأي أو رأي الأكثرية هو أن يخرجوا إلى خارج المدينة، ورأي الأكثرية دائما ليس صوابا، ولكنه في مواطن الاجتهاد يعتمد. يعني الأصل أن الذي يعتمد هو ما دل عليه الدليل، والقضية التي فيها دليل لا تعرض أصلا على الآراء، لا يقال للناس ما رأيكم في هذه المسألة. فمثلا تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو نحو ذلك مما فيه نص صريح، فهذا لا يجوز أن يعرض على الناس ويقال لهم ما رأيكم في هذه المسألة، فهذا استهزاء بدين الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يعرض على الناس وأن يقال لهم ما رأيكم في الربا، هل نستعمله أو لا نستعمله، فإن هذا فيه نص صريح قاطع، فهذا لا يعرض على آراء الخلق، بل قد حكم الله عز وجل فيه من فوق 7 سماوات. ما يقال للبشر ما رأيكم في أن يكشف النساء الحجاب عن وجوههم، فإن هذا أيضا فيه نص صريح وهو ليس خاضع لاجتهادات البشر. فهذه المسائل التي فيها نص صريح من الكتاب أو سنة لا تعرض على آراء البشر، وعرضها على آراء البشر هو من الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. وهذا المنهج هو منهج الكافرين المعاصر الآن الذين يعرضون أحكام حياتهم على المجالس التي يسمونها المجالس النيابية أو المجالس التشريعية، فإنهم يجمعون مجموعة تكون منتخبة أو معينة لا فرق، ويعرضون عليهم قضايا محسومة فيها دليل وفيها نص قاطع، فيقولون أشيروا علينا في هذه المسألة هل نقبلها أو نردها أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز شرعا وهو مخالف لدين الإسلام، وهو الذي يسمى في العرف المعاصر بالديمقراطية، أي حكم الشعب للشعب. وأما المسائل التي هي مواطن اجتهاد وليس فيها نص، فإن هذه خاضعة لآراء أهل التجربة وأهل الخبرة، مثل تنفيذ شارع من الشوارع أو إقامة مصنع من المصانع أو نحو ذلك من أمور الناس التي ما فيها نص، فإن عرض الشارع كونه 70 مترا أو 60 مترا أو 50 مترا ما في نص ينص على هذه، وما شاكل ذلك من مصالح الناس، فهذه يستشار فيها أهل الخبرة من أهل المعرفة وأهل النصح وأهل العقول الرجيحة، وكذلك أمور الحرب ومسائل الحرب، هل نصالح أو لا نصالح، أو نحارب أو لا نحارب، أو نسالم، هل نستخدم هذا السلاح أو هذا السلاح، هل نسلك الطريق الفلاني أو نحو ذلك، فهذه من مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص، فلأجل ذلك استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يقاتل الكفار في داخل المدينة أو يخرج لهم خارج المدينة، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم، إن هذه المسائل التي تهم الناس جميعا وليس فيها نص قاطع فيؤخذ فيها الرأي، ورأي الأغلبية فيها أو رأي أهل الخبرة الذين لهم خبرة بالحروب ونحو ذلك فهي مقدمة على غيرها. ولأجل ذلك اعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الذين يرون الخروج لملاقات الكافرين خارج المدينة، مع أن رأيه صلى الله عليه وسلم كان مع الذين يرون البقاء في المدينة، لكنه نزولا عند هذا الشورى خرج خارج المدينة، وما قدره الله كان خير. وكان من رأي رأس النفاق ابن سلول أن يبقوا في المدينة، فغضب من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيه، لأنه لا يرى أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالشورى، وربما يكون للمنافقين هدف أيضا آخر من هذا الرأي، وهم أنهم يريدوا أن يتدسسوا في المنازل فلا يعرفون، بخلاف لا برزوا إلى عدوهم فإنهم لو انهزموا انكشفوا، وهذا الذي حصل. فإن الصحابة لما خرجوا، وخرج من خرج معهم من أهل النفاق، انهزم رئيس النفاق بثلث الجيش ورجع من الطريق، فانكشف أمره. ولكن بعضهم بقي، في أتون المعركة، وهؤلاء الذين بقوا في أتون المعركة كانوا على قلق، وكانوا يرون أنهم أن خروجهم هنا غير مناسب، وأنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأنهم لو كان لهم من الأمر شيء ما تعرضوا للقتل في هذا المكان. وأتوا بالعبارة التي استشهد بها المؤلف في التحذير من كلمة لو بعد وقوع الحدث، وهي التي حكاها الله عز وجل عنهم بقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. الأمر أمر المعركة لم يكن لهم، وإنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون لو، وهذا يقولونه تحسرا بعد وقوع الهزيمة، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن هذه المقولة بعد وقوع الحدث لا ينبغي أن يقولها المؤمن. إذا وقع الحدث، إذا اجتهد المؤمن ثم حصل عليه ما لا يراه مناسبا أو يرى فيه مصيبة أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يفتح باب لو، لأن هذا أمر قد قضي. وفتح باب اللو هنا فيه ضرر عليه في اعتقاده، وفيه ضرر على نفسه من باب التحسر والندم الذي يضعف الهمة ويزيد الهموم بدون فائدة. والواجب أنه لا يلتفت إليه. وهذا لا يعني أن المسلم لا يستفيد من الحدث ولا يأخذ التجربة من الحدث الذي مر به إن كان فيه أخطاء، بل يأخذ التجربة من ذلك ويستفيد من ذلك، لكن لا يتحسر على ما حصل، فإن ما حصل إنما هو بقضاء الله وقدره. فلو خالف وسلك سلوك المنافقين في هذا التحسر فهذا هو المذموم، وهذا هو الذي يناقض التوحيد أو ينقص كماله. وأيضا عقب بآية أخرى على هذا، وقال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهي أيضا في المنافقين الذين يعقبون على الأحداث التي يموت فيها بعض الغزاة من المسلمين الذين كانوا ينصحونهم، سواء كانوا من إخوانهم في النسب أو من إخوانهم في الاعتقاد الفاسد. فإن المنافقين يأنس بعضهم إلى بعض، ويسر بعضهم إلى بعض بمكنون نفوسهم. فهؤلاء هم قد قالوا لإخوانهم هذه المقولة وقالوا: لا تخرجوا. لكن من الإخوان الذين قالوا لهم؟ هل هم إخوانهم في النسب أم إخوانهم في التوجه النفاقي الذي هم عليه؟ النص يحتمل كلا المعنيين ولا يمنع من ذلك. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهذه مقولة أهل النفاق الذين يظنون أن القتل مرتبط بعدم الخروج إلى المعركة، وهم الذين يثيرون هذه الكلمة، كلمة لو، التي تدل على عدم الرضا بقدر الله وبحكمته. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا خطاب لكل مخاطب: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث عظيم، رواه البخاري في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. ف فهو من رواية الإمام مسلم في صحيحه، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو منهج في التوكل للمؤمن، وهو أنه يجب عليه أن يحرص على ما ينفعه، فلا يقصر في اتخاذ الأسباب ولا يقصر في الأشياء التي شرعت للعمل الذي كلف به، احرص على ما ينفعك. وهذا بخلاف الذين يظنون أن من الإيمان بقضاء الله وقدره، ويظنون أن من التوكل على الله أن العبد لا يهتم بالأمور ولا بأسبابها ولا بنتائجها، ولا شك أن هذا خلاف الهدي النبوي الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو منهج الإسلام في كل الأعمال. ولأجل ذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بالهجرة من مكة إلى المدينة اتخذ من الأسباب في الحرص على ما ينفعه، اتخذ الأسباب العظيمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سوف يصل إلى المدينة، لأنه قد أري في النوم مهاجره، يعني رأى الأرض التي سوف يهاجر إليها، وأنها أرض سبخة ذات نخل بين حرتين، فهو يعلم بأنه سوف ينجو، يعني يعلم أنه سوف ينجو، لكنه يفعل الأسباب بكاملها، وإلا فإنه يعلم أن هذا الدين هو الدين الخاتم، وأن الله سوف يتمه، وهذه أمور غيبية قد كشفت للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أخذ من الاحتياطات الشيء العجيب، فأخذ دليلا يدله على الطريق، وذهب في طريقه إلى جنوب مكة ووجهته إلى جهة الشمال، واستعد لهذه الرحلة، وفعل من الأسباب الشيء العظيم. كل ذلك ليعلم الناس بأنهم إذا كلفوا بشيء من الأشياء فعليهم أن يجتهدوا في تحصيل الأسباب، وأن تحصيل هذه الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، هذا من التوكل. ولأجل ذلك يجب على العبد أن يحرص على ما ينفعه، فلا يقصر في شيء ينفعه، لكن هذا الفعل وهذا الحرص وهذا العمل للأسباب لا ينفك عن الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فإن هذه الأسباب لا تأثير لها بدون حول الله وقوته، ولا تأثير لها بدون قدرة الله تبارك وتعالى على إعمالها، ولكن العبد يفعل الأسباب وقلبه معلق بالله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن هذه الأسباب لا تستقل بإحداث المطلوب. مثال ذلك الرجل لما يتزوج الآن زوجة وهو يريد الولد، هل هو واثق 100% أنه سوف يأتي له أولاد؟ لا يثق 100%، لأن هذا الأمر مرتبط بقضاء الله وقدره، لكنه يفعل سببا من الأسباب يحرص عليه ولا يقصر فيه. ولو أن شخصا قال لا أتزوج وإن أراد الله لي ولد فسوف يأتي، فهذا مخالف للمنهج النبوي، فإنك مأمور بالحرص على اتخاذ الأسباب. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني مع حرصك لا تتكل على هذا الحرص ولا تتكل على هذه الأسباب، فإنها لا تؤثر إلا بحول الله وقوته وقدرته، فلا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك يجمع المسلم في صلاته بين إعلان العبودية لله وطلب العون على هذه العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يوم أعلن العبودية لله تبارك وتعالى عرف أنه لا يستطيع أن ينفذ هذه العبودية بغير عون من الله تبارك وتعالى. فقال وإياك نستعين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وهنا ولا تعجزن، العجز نوعان، عجز لا حيلة للعبد فيه، وعجز يسمى تعاجز تكاسل. العجز الذي لا حيلة للعبد فيه شخص مثلا مقطوع الرجلين، فهذا ما يمكن أن تقول له صلي واقفا وهو مقطوع الرجلين، فهذا عجز لا حيلة له به. لكن المنهي عنه هنا ولا تعجزا، يعني ولا تتعاجز ولا تتكاسل عن الحرص على ما ينفعك. فإذا حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله وتركت التكاسل والعجز ثم أصابك شيء، فعند ذلك خلاص الذي عليك فقد فعلت، الذي تستطيع فقد فعلت. فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا. إذا جيت من الرياض إلى مكة وجاء عليك حادث